بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الذي يتواصل دوما معكم ويتجدد بتفاعلكم، برنامجكم الحياة كلمة. في بداية هذه الحلقة يسرني أن أذكر بأرقام الهواتف التي يمكنكم ونتشرف أن تتواصلوا معنا من خلالها. من داخل المملكة العربية السعودية يمكنكم أن تتواصلوا عبر الهاتف 01-441-8855، ومن خارج المملكة العربية السعودية يمكنكم أن تتواصلوا عبر الهاتف الدولي 00966-441-0680. كما أننا أيضا يسرنا أن نستقبل دائما وأبدا كل تفاعلاتكم ومشاركاتكم ورؤاكم وانتقاداتكم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج الذي يظهر على فترات متقطعة على الشاشة. أيها الأخوة والأخوات، كما نوهنا في الأسبوع الماضي فإن حلقتنا لهذا اليوم هي استثناء، حتى أنها استثناء في التسمية، فقد تعودنا أن تكون تسميتنا كلمة واحدة هي تعزيز إيجابي لمواضيع الحياة بمجملها. أما هذه الحلقة فهي استثناء. هذه الحلقة اسمحوا لي أن أخذ نفسي وضيفي وأخذكم كلكم لنندح عبر الماضي وعبر الجيل الفريد، لنردد مع شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وإرضي لأرض محمد منكم فداء. اسمحوا لنا أن نتنسم أنفاس النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الحلقة إنما هي للذب عن عرضه، وإنما هي لنعيش مع سبحاته. ففي البدء فضيلة الدكتور، لعلنا نتكلم عن هذا التوافق. نحن نعيش الآن في بداية العام الهجري، والعام الهجري هو أرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعلنا أحق في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول إمام الشعراء المتنبي، يقول: في ذلك من يقصر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، ولو أن استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. وبين الناس مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
الهجرة والتاريخ الهجري مرتبط بحادثة من حوادثه، وقد أدركنا هذا العام قبل بضعة أيام، وهي فرصة لأن نهنئ إخواننا المسلمين في كل مكان، وخصوصا متابعي ومتابعات هذا البرنامج بهذا العام الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم فتحا مبينا بالعلم والمعرفة والعمل والإخلاص والنجاح والتوفيق. الهجرة حدث له أهمية كبرى. لم يؤرخ المسلمون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته، وإنما أرخوا بالهجرة. أما عدم التاريخ بالميلاد فلأن الله تعالى أراد أن لا يكون هذا الدين مرتبطا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو رحيله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأما الوفاة فهو حدث مؤلم، وليس من المناسب أن تكون التواريخ والمناسبات مربوطة بمثل هذه الأحداث، ولهذا اختار الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا أن يكون التاريخ مرتبطا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الهجرة هي عبارة عن انتقال، هي تفوق، هي نجاح، هي توفيق. النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قضى فيها 13 سنة يعاني ما يعاني، وهنا أذكر بالآلام التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صبر عليها، وأنه لم يكن هذا بدعا من القول أو الفعل أن يتعرض أقوام لشخصه الطاهر الكريم عليه الصلاة والسلام في مكة. وصل الحال بهم إلى محاولات عديدة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وتهدده أبو جهل أنه إذا رأى محمدا يعفر وجهه بين أظهرهم يعني بالسجود أنه سوف يطأ على رأسه بقدمه. فأنزل الله تعالى قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وهنا فيه موقف عظيم سجله القرآن، فالله تعالى يعجب من هذا الفعل، رجل ينهى عبدا إذا صلى. وهنا تلاحظ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، بالعبودية فقط، حتى لم يقل مثلا نبيا أو رسولا أو عظيما، وإنما عبدا. يعني افترض أيا كان هذا الإنسان، فإن مبدأ مصادرة حرية الإنسان في العبودية لله سبحانه وتعالى هو مبدأ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته والقضاء عليه. وهو رجل صلى، لم يؤذي أحدا ولم يعتدي ولم يظلم، وإنما صلى لربه. ثم يقول الله تعالى تنزلا في الخطاب: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. يعني إذا افترضنا أنه على الهدى، افترض أنه ممكن أن يكون على الهدى أو أمرا بالتقوى، لماذا تتخذ مثل هذا الموقف؟ فهنا تلاحظ تربية العقل على الحوار، على المنطق، على الأخذ، على العطاء، حتى يقول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. فيعطي الله تعالى حتى هذا الكافر العنيد فرصة أن يرجع وأن ينتهي عما توعد به، وأنه إذا لم ينتهي فسوف يسفع يأخذه الله تعالى بناصيته. والشيء العجيب أن الله تعالى لم يعاجل هذا الرجل بالعقاب في الدنيا، بل أمهله وأنظره حتى كان يوم بدر على ما هو معروف. ولذلك أقول كثير من المسلمين الذين يحبون هذا النبي العظيم ويقتدون بسيرته هم بأمس الحاجة إلى معرفة شخصيته معرفة صحيحة والتأسي به. ولاحظ هنا مثلا أنه ضمن الأحداث التي حصلت خلال هذه الأيام تلقينا كثيرا من رسائل الجوال التي تتكلم عن مثلا المصور أو تتكلم عن الصحفي وكيف أنه وجد محروقا عند بابه، وهذا ليس صحيحا، وإنما هو نوع من إشاعة الأخبار التي تتناسب مع بعض العواطف الفوارة الموارة. بينما في القرآن الكريم الرجل الأول في عداء النبي صلى الله عليه وسلم وظلمه وأذاه، والذي يهدده الله تعالى من فوق سبع سماوات بأنه إن لم ينتهي فإن الله يأخذ بناصيته ويعاقبه ويأخذه أخذا سريعا، مع ذلك الله تعالى أنظره وأمهله، والله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا النبي العظيم هاجر من مكة إلى المدينة، مكة البلد التي يحبها، حتى وقف بالحزورة ونظر إلى الكعبة وعيونه تدمع صلى الله عليه وسلم، وهو يودع بمكة ذكريات عزيزة وتاريخا طويلا، بل يودع جزءا من قلبه وحبه، فيقول: إنك لأحب البلاد إلي وإلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، ليت شعري هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه، سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، ومحارب بشرق الأرض أو غلبها تشدو بتكبير الإله. فكانت الهجرة نقلة عظيمة وفتحا جديدا، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صبر على اليهود وصبر على المنافقين وصبر على الوثنيين حتى صارت عاصمة الإسلام عبر التاريخ، وحتى لما رده إلى مكة ربه وقال سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لم يقم مقاصل ولا مجازر ولا محاكم تفتيش، وإنما قال قولته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
إذن وقفة إيجابية رائعة جدا أن نستحضر لماذا تاريخ الهجري إنما أرخ في هجرته النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك إعادة حضارة وإنشاء حضارة جديدة، ولم يؤرخ بميلاده. ندخل من هنا على الحدث الذي يشغل الناس كثيرا هذه الأيام. بدأ الحدث قبل 4 أشهر، كان لصحيفة دنماركية شنآن الإساءة الأولى لمقام النبي صلى الله عليه وسلم برسومات كاريكاتورية مشينة، ثم تبعتها بعد قبل شهر صحيفة نرويجية في النسق ذاته بإعادة الأفتار، وهذا ما فجر موجة الغضب العارم في أنحاء ومشارق الأرض ومغاربها ممن يدين بالإسلام. قبل يومين صحيفة فرنسية وصحيفة ألمانية أعادت النشر مرة أخرى. تعليقكم إيش؟
الحقيقة الموضوع كبير يعني جدا، ففيما يتعلق يعني أود أن أقول أن البداية كانت من إحدى الصحف الدنماركية كما ذكرت وأشرت، وقد كتب لي أن أطلع قبل أيام على هذه الصور، فرأيتها فعلا صور أبعد ما تكون عن العقل والفهم والمنطق والحوار، وإنما هي صور تبعث على التقزز، تثير الكراهية، تثير العنصرية، تثير الحقد، صور مبعثها ليس فقط الجهل، لأنه من الواضح أن الذين رسموها يعرفون جوانب كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعرفة كانت معرفة سلبية. وأود هنا أن أقول أنه في ظل تنامي حملة إسلامية رشيدة وجميلة أيضا ضد هذا العمل المشين الذي لا يمت إلى أخلاق ولا إلى قيم ولا مجال للحوار فيه، لأنه ليس عملا عقلانيا، وإنما هو عمل كما قلت عمل من باب إثارة العنصرية هو الكراهية. من المهم أن أقول يعني فقط نقطة في هذا الخصوص، وهي أن المفترض أن يتم استمرار التركيز والعناية بالنقطة الأولى، قضية الدنمارك والصحيفة التي نشرت هذه الصور. بعض المسلمين يكون عندهم نوع من يعني يفرحون بما تحقق من المقاطعة ونجاح المسلمين وتفاعل المشاعر، حتى رأينا البكاء والدموع، ورأينا حتى صغار السن حينما يأتي أحدهم للمقصف قبل ما يأخذ الطعام أو الخبز يتأكد بالضبط وش نوع الجبنة الموجودة فيه، ورأينا الكبار، ورأينا من قد يظن البعض أنهم لا يشعرون برابط عاطفي قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كانوا أكثر حماسا لهذه القضية من غيرهم. ولا شك هذا مؤشر جيد على أن الأمة هذه لا زال تحتفظ بحيوية. وقبل مجيئي إليك كنت أقرأ ورقة من بريطانيا بعثها لي أحد الأخوة، فأعجبني كلمة يقولها أنه هذا الدين على رغم مرور 1400 سنة، وعلى رغم انهيارات سياسية تاريخية وعدم وجود، إلا أن المنظومة الفكرية والثقافية لهذا الدين تحتفظ بقوة هائلة على التجدد. فتحس أن أنك الآن أمام هذه الأمة، أنك أمام موجة جديدة من النهوض ومن الحضور ومن التصافي والاستعداد لعمل رشيد. فأعتقد أن هذا ملحوظ في مثل هذا الحدث الذي وقع. إنما أن يكون هناك تركيز على نوعية المواجهة هذا مهم جدا. قد تكون الصحف الفرنسية أو الإيطالية أو غيرها التي أعادت نشر الصور أعادتها بطريقة مختلفة، بمعنى أنها أن هذه الصحف جاءت القضية بما فيها أن أحد الصحف الدنماركية نشرت صورا وقامت هي بنشر هذه الصور، وبالتالي هي لم تقم بإيجاد الصور ابتداء وإنما أعادت نشرها ضمن ملف القضية. ولا شك أنه حتى هذا النشر هو بدون شك أنه نشر مشين، وهم يعرفون أنه يسيء إلى المسلمين، لكنني أقول من باب إدراك أن من المصلحة أن يتم تركيز الحملة وتركيز الشعور على شيء محدد حتى يؤتي أكله ولا تتشتت الجهود، أنه ليس بنا حاجة إلى أن نلاحق هذه الصور نشرت في فرنسا أو في بريطانيا أو في إيطاليا أو في أي مكان آخر. علينا حتى ننجح أن نركز على المصدر الأول، وربما يكون بعض الذين نشروا هذه الصور قصدوا من خلالها أن يخف الضغط عن الدنمارك وأن يكون هناك نوع من تشتيت الجهود وتفتيتها. وأقول إنه من الصعب علينا، ولنكن صرحاء، من الصعب أن نقاطع العالم كله. من الصعب أن يقول واحد والله قاطع الاتحاد الأوروبي، ثم يأتي آخر ليقول قاطع أمريكا. نحن يجب أن نعترف بأننا كأمة لازلنا متخلفين عن ركب التقنية والتصنيع حتى في حاجاتنا الضرورية، ومحتاجون كثيرا إلى ما عند هؤلاء القوم. ولذلك ربما تكون من ميزات التركيز في المقاومة على الدنمارك أن كثيرا من منتجاتها هناك بدائل عنها يمكن أن تغني لفترة طويلة جدا. ولذلك نصيحتي للأخوة في كل مكان أن لا ينساقوا وراء النجاح الذي حصل لوسع الدائرة، فتوسيع الدائرة ربما يكون سبب في تضييع الجهود وتشتيتها.
طيب أنا سأسأل الحقيقة سؤال يسأله الكثيرون، يعني حدث كهذا ربما لم يكن الأول من نوعه، سبق أن مارس الكثيرون الحقيقة الافتئات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابيا وكتب وصحف، لكن لماذا هذا الحدث هو الذي أثار هذه الموجة العارمة من ردود الأفعال؟ هل لأنه رسوم ورسوم دائما أقرب إلى العين من المقال، أم لأنه عيد نشره؟ يعني قبل 4 شهور لم يكن ردود أفعال ضخمة، لكن ردود الأفعال الضخمة كانت قبل شهر.
نعم.
فلماذا حدث كهذا؟
هو أولا يعني يجب أن نعلم أن هذه الرسوم في بدايتها كانت عبارة عن مسابقة، لأن أحد الكتاب الدنماركيين كتب كتابا كما تفضل كتابا سيئا عن اسمه محمد والإسلام، وهذا الكتاب مليء بالشجب والتجديف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والمعلومات الخاطئة، وأراد أن يضع صورة على غلافه، فتبرأ كثير من الدنماركيين من الرسم، وهذا دليل على أن هناك سواء في الدنمارك أو في أي مكان في أوروبا أو العالم أن هناك أناس منصفون لا يقبلوا أن يكونوا هم ضحية أو ينساقوا في مثل هذا التيار، وربنا سبحانه وتعالى يقول ليسوا سواء. لكن تبرع حوالي 12 رساما ورسموا مثل هذه الصور لتكون على غلاف الكتاب. ملاحظ أن الكتاب لم يأتي له ذكر في هذه الحملة، وإنما الذكر للصور فقط. هذا ربما يرجع لأن الصور كما تفضلت من السهل أن يدرك الإنسان مفهومها من خلال نظرة سريعة. أيضا هنا نقطة مهمة، أن المسلمين في الدنمارك كان عندهم موقف رشيد، والذين يتصلون بهم أيضا في العالم الإسلامي، فخلال الشهور الثلاثة الماضية حاولوا أن يحلوا القضية محليا، فاتصلوا بجميع الدوائر، اتصلوا بالقضاء ورفض النظر في هذه القضية، اتصلوا بإدارة الدولة والوزير الأول، ويعني لم يتم حتى استقبال المسلمين الجالية الإسلامية أو السفراء، بل تم التعبير عن أن هذه حرية رأي وحرية صحافة، ولم يكن هناك حتى لزوم الحياد.
اتصلوا أيضا بأعضاء البرلمان،
اتصلوا بعدد من أعضاء البرلمان، والشيء الغريب أن عددا من المسلمين هناك أصبحت تصلهم رسائل تهديد أيضا عبر الجوال وعبر الإنترنت من بعض القوى اليمينية المتطرفة. فالمقصود أن المسلمين خلال فترة ماضية حاولوا حل القضية بطريقة هادئة، وكتبوا رسائل، وقد اطلعت على هذه الرسائل كثيرة جدا، بل أرسلوا للصحيفة بطلب الاعتذار ورفضت، وأرسلوا لنشر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجابي، فتم رفض هذا الطلب أيضا، ولم ينشر إلا أسطر قليلة وجاءت في سياق غير مفيد وغير إيجابي. فيبدو أن الموضوع هنا تفاقم ووصل إلى حد، لأنك تعرف أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست إساءة ل 170 ألف مسلم في الدنمارك، هي إساءة لمليارين و300 مليون إنسان في العالم. وقلت في أكثر مناسبة أن هؤلاء المسلمين قد يقبل الواحد منهم أن تكون هذه الإساءة له شخصية، ولكن لا يقبل أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أغلى من عيوننا وأغلى من أبائنا وأمهاتنا، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يجري في العروق ويجري في الدماء. وأذكر لك هنا قصة ذكرها أبو الحسن الندوي، أنه كان مجموعة من العرب شيوعيين كانوا يسهرون وفي قصف وسكر مع شاعر هندي، وكان أيضا في مثل حالهم، لكنه سمع أن أحدهم في سكره تناول النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، فقام عليه هذا الرجل وهو ثمل يضربه بيده وبرجله ويتكلم عليه ويسبه ويقول كل شيء فعلناه ولم يبق لنا إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن أيها العربي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لك ولقومك تأتي لتنال منه بحضورنا، وكان هذا سبب في توبة هذا الرجل وإقلاعه. فأقول إن هذه إساءة للمسلمين جميعا وليست إساءة للجالية الإسلامية في الدنمارك أو غيرها. وربما في بداية الأمر كان من الممكن تدارك الموضوع محليا بطريقة هادئة، يعني لو أن الصحيفة كتبت أي صيغة من صيغ الاعتذار في بداية الموضوع يمكن كانت كافية، أو حتى الأسف لو أمكن ترضية المسلمين بأسلوب أو بآخر، لكن لما خرج الموضوع عن النطاق وأصبحت الآن قضية أممية وأصبح الأمر أكثر تعقيدا من أن يكفي فيه عبارة يعني غامضة أو كلمة تحاول أن تهدئ الموضوع، أعتقد أنه بحاجة إلى معالجة شاملة ورشيدة.
قبل أن أسألك إذا ما الذي سيهدئ الموضوع، سأأخذ أكثر من اتصال. خالد من الكويت تفضل. تفضل أخي خالد.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ سلمان؟ أحسك طيب.
مرحبا أخي خالد، بارك الله فيك.
شيخ سلمان، بالنسبة للموضوع الحالي للساحة، نحن لا نكتفي بالاعتذار من الدولة الدنماركية، هذا قبل يعني أي شيء. والله لو وصلت يعني رسائلهم من الدنمارك إلى حتى السعودية، نحن لا نقبل هذا الاعتذار يعني أبدا، حتى يطبق فيهم شرع الله كاملا، ألا وهو القتل.
طيب.
ثم بعد ذلك الشيخ سلمان يعني أتت رسالة من مركز توعية الجالية في القصيم بأن هناك يعني كتيب، قيمة الكتيب ريال واحد فقط، يعني كتيب واحد اسمه الكتاب محمد رسول الله. فالواجب علينا يعني يا شيخ سلمان من يعني من منبر هذه الدعوة وأنا أمسجد أن ندعو جميع المسلمين إلى شراء هذا الكتاب وتوزيعه على يعني الدولة الدنماركية وهو باللغة الدنماركية. طيب يعني سؤال الشيخ سلمان، ما هو الواجب علينا؟ هل واجب علينا يعني قطع المنتجات الدنماركية وما هي الواجبات الأخرى يعني غير ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يعني كيدهم في نحورهم وينزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يرنا فيهم يعني عجائب قدرته عاجل غير آجل.
أخوي خالد أنت معي على الخط لو سمحت شوي. أخوي خالد. طيب أم عبد الله من السعودية تفضلي. عبد الله.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بغيت أسألك عن موضوع يعني خارج تفتيني موضوع خارج الحلقة يعني موضوع طبعا. الحلقة ممكن؟
تفضلي تفضلي.
طيب بغيت أسأل، أنا اعتمرت مرتين وما كنت يعني أعرف أنه نقاب حرام، فكنت متناقضة، وواحدة من المرات كانت لأبوي الله يرحمه هالعمرة، فما أدري شل يعني شلي عليه، هل عمرتي نعم. صحيحة ولا لا؟
طيب.
وسؤالي الثاني شو اسمه، بغيت أسأل عن الإمام الشافعي، قال سمعت بالتلفزيون أنا من الشيخ انه قال اجاز انه الوحده تزين حجاجه، يعني تنمط حجاجه اذا كان للزوج لانه زينه وموافقه الزوج اذا كان راضي، وانا صراحه حجاجي مو حلو، فزوجي قال لي انا سامحلك بس انا خايف انه حرام، فبغيت اسال هل الشافعي فعلا اجاز ولا لا؟
شكرا لك يا ام عبد الله.
طيب شكرا.
شكرا لك يا ام عبد العزيز. تفضلي تفضلي يا ام عبد العزيز. ما دوزني على الخط، ما دريت من الهاتف لو سمحتي. طيب أنا مضطر لأن أقطع الخط، مضطر لأن أقطع الخط. الأخ خالد من الكويت قبل أن نستأنس، طبعا هو يقول لا نكتفي بالاعتذار بل نريد القتل. أنا كنت أريد الحقيقة أن أكلمه، هو إمام مسجد، فكنت أريد أن أسأل سؤال فقط يعني، لأن هذا يمثل شريحة من المسلمين. هو إمام مسجد، إذا يقوم بقضية نشر وعي لدى علق جماعته، ما الذي قاله لهم يعني؟ هل قال لهم أن يريد القتل؟
نعم. الحق يعني أنه يمكن الأخ خالد طرح سؤال ثالث في الأخير، وهو يقول ما هو الواجب.
نعم.
فيمكن الحديث عن الواجب يقود إلى الجواب على هذا السؤال. فأنا أعتقد أنه أولا الواجب علينا، أعتقد أن الواجب يمكن قسمه إلى قسمين. القسم الأول الفعل وليس رد الفعل، أنه يجب علينا أن نفعل أشياء يكون لها ديمومة، لا تكون أشياء مؤقتة أو مرهونة بحدث معين. هذا فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن نكتب كتبا بلغات العالم ليست منطلقة من هذا الموقف، ولكنها منطلقة من واجب تقديم الصورة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي نعلم علم اليقين أن أي إنسان عاقل أو رشيد لو قرأ هذه الصورة سوف يحمل أجمل الانطباع، وسوف يكون للنبي وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما آمن به وإن لم يؤمن به فعلى الأقل سوف يكون منصفا له. وهذا لا شك أنه يعني مسؤولية كبيرة جدا على العلماء والمفكرين والقادرين أن يكون هناك صياغات تخاطب عقلية الرجل الغربي وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالنموذج المناسب. وأقول مثلا لو عرف أي إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعث للمساواة بين البشرية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعث لحفظ حقوق الضعفاء، أبغوني ضعفاءكم، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير مسعته، بعث لحماية المرأة ومساواتها بالرجل، النساء شقائق الرجال، بعث بالعلم والمعرفة، اقرأ، بعث يعني الحضارة، بعث برعاية الجمال، بعث بالنظافة، بعث بالنظام، بعث بحفظ كرامة الإنسان. فمثل هذه المعاني التي من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. مطويات تنشر أيضا عبر الإنترنت وغيرها، برامج إعلامية وتلفزيونية وأناشيد وغيرها تقدم حتى للمسلمين صورة جميلة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وجود قناة فضائية كما أشار عدد من الإخوة في الموقع الإلكتروني تعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للمسلمين. ودعني أقول لك، كثيرا ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويغضبون له هم ربما لا يلتزمون بهديه عليه الصلاة والسلام، ولا يلتزمون بسنته، ولا يقتدون به، وبعضهم قد يقتدي به ظاهرا ويظنون أن القدوة والتأسي هي بالشكل الظاهر، ولكن يفوت عليهم أن الاقتداء بالجانب الأخلاقي، الجانب القلبي، الجانب العقلي، الجانب الحياتي، أنه هو الأعظم والأهم ويغيب عن بال الكثيرين منهم. فمحبتهم أحيانا محبة فيها نوع من الغموض ونوع من العاطفية أكثر مما تتحول إلى برنامج عملي لحياتهم. إذن أقول الفعل قبل ردة الفعل، وأنت قد تجد جامعة عريقة من 200 سنة، هذه الجامعة خرجت أجيالا وطلابا كثر، وتسأل عن قصة هذه الجامعة فيذكر لك مناسبة معينة كانت هي السبب في نشأتها، ذهبت المناسبة ونسيت وبقيت هذه الجامعة العريقة، وهكذا يعني مؤسسات كثيرة جدا.
جميل.
ولذلك أؤكد على أهمية الفعل وليس رد الفعل. لكن ننتقل لنقطة ثانية وهو واجب أيضا، مسألة رد الفعل. ورد الفعل ليس أمرا سلبيا، والعاطفة ليست عيبا، يعني الإنسان الذي ما عنده عاطفة هو عبارة عن حجر، والعاطفة أمر محمود وأمر مطلوب، لكنني قلت في أكثر من مناسبة العاطفة أنثى والعقل ذكر، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، يجب أن يكون العقل هو الذي يقود العاطفة وليس العكس. ولهذا ردود الأفعال مطلوب، ومطلوب أن ترشد وأن تدفع وأن توجه، وفي نفس الوقت أن تضبط هذه الردود. طبعا من ردود الأفعال الإيجابية مثلا الاتصال بالصحيفة بلغة حضارية راقية، الاتصال بحكومة الدنمارك، ما حصل من سحب السفراء هذه خطوة مقدرة من عدد من الدول الإسلامية، مخاطبة سفراء الدنمارك في العالم الإسلامي، حتى وجود مظاهرات رشيدة لم يقم عليها لا أفساد ولا قتل ولا عدوان على أحد ولا تكسير ممتلكات ولا تدمير ولا ظلم، وإنما تعبير رشيد في عدد من البلدان الإسلامية عن الاعتراض والامتعاض، الخطب، الأشياء كثيرة جدا. يمكن أن كذلك المقاطعة، أنا أعتبر أنها من ردود الأفعال الإيجابية ما دامت مضبوطة، لكن هنا ينبغي أن تضبط المقاطعة بأشياء، منها أن لا يكون هناك استهداف لمن ليس طرف في القضية. أحيانا في حمى المقاطعة والانفعال يأتي أناس متنافسون فيرمي بعضهم بعضا في المعركة وليس طرفا فيها. يعني نحن وجدنا أن بعض الشركات أخذت وليست شركات دنماركية، قد تكون شركات سعودية أو كويتية أو حتى قل هولندية أو سويسرية، هذه خارج اللعبة. ينبغي أن يكون التركيز على الأشياء الدنماركية ومقاطعتها في هذه المرحلة. أيضا من ضمن ما يتعلق بردود الأفعال عدم الاستجابة لبعض الأخبار التصعيدية التي ليست دقيقة. يعني تلقينا عدد من الرسائل مثلا أنه والله سوف يتم حرق المصحف في كوبنهاجن، هل المعلومة تأكدت منها بنفسي وتبين أنها معلومة غير صحيحة، وأن الحكومة يعني وضعت حراسة أمنية شديدة، وقد يكون هناك بعض المتطرفين وبعض السفهاء الذين يتبادلون رسائل جوال هناك في مثل هذه الأمور، لكن هذا يعني أمر لم يقع وهو يعني بعيد الوقوع أيضا وليس فيما يدل على حضوره، وقد سألت المسلمين هناك عن هذا الموضوع. كذلك أحيانا تناقل بعض الأخبار الوهمية التي تنتمي إلى الخرافة، ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غضبنا له لا يقبل أن نتحول إلى كائنات أسطورية، لما يقول لنا قائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له كذا، وحامل مفاتيح الكعبة وزيد وعبيد، وتظل رسائل الجوال يعني تضخ لنا كميات هائلة من الرسائل التي لا تلم عن وعي ويقظة وذكاء وفطنة. فأنت تقول يعني هؤلاء الذين يغضبون للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يلتزمون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فينبغي أن يكون هناك نوع من ضبط ردود الأفعال. أيضا أود أن أقول أن ردود الأفعال قد تبدأ أحيانا بداية عفوية، فهنا السؤال هل ردود الأفعال هذه تترك بحيث يعني تنتهي من نفسها، أو ينبغي أن تضبط؟ الذي أرى أنه ينبغي أن يكون هناك مبادرة من العلماء والحكماء في العالم الإسلامي. طبعا نحن نعرف أن المقاطعة ليست قرارا حكوميا سياسيا، ومعظم الدول الإسلامية مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية، ولذلك لا يمكن أن تتخذ قرار بالمقاطعة، فهو قرار شعبي لهذا التاجر أو لهذا المستهلك. ومن هنا أقول ينبغي أن يجتمع ويتنادى الحكماء والعلماء والغيرون لضبط هذه المقاطعة ووضع نظام لها، ووضع أيضا حد بحيث أنه يعني نستثمرها ولا نسمح لها أن تتوه بعيدا.
أنا أستأذن قبل أن ندخل إلى سؤال مع عبد الله الأخ فهد من الكويت، ولو سمحت باختصار لأن الوقت داهمنا. تفضل أخي فهد. فهد من الكويت تفضل. أم عبد العزيز من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي باختصار لو تكلمت.
من ينكره أي شخص منا حقيقة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الإنسانية في شخصه وخلقه. ألا يكفي قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ وأيضا حقيقة عندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. وأنا حقيقة على السريع يا شيخ أريد أن أذكر نموذج واحد كان عندي حقيقة نموذج، لكن نموذج لفيلسوف إنجليزي وأعتقد اسمه توماس كارلير، قال في كتابه الأبطال لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يفضي إلى ما يقال أن دين الإسلام كذب وأن محمد خداع ومزور، وأن لنا أن نحارب ما يشاء من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما دارت السراج المنير من 12 قرنا لنحو 200 مليون من الناس، أفكان أحدكم يعي أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة في الحصر والإحصاء مكتوبة أو خدعة؟ سؤالي على السريع يا شيخ، هل المقاطعة والرد عبر الإعلام كافيا للرد على هؤلاء المتطرفين الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
شكرا.
ألا ترى أنه يجب أن يعرف الإسلام بشكل صحيح هناك، بل وتدرس سيرته صلى الله عليه وسلم في المناهج عندنا أو حتى هناك؟ ما هو حق الرسول علينا بعد أن أدى الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء؟ نحن لا ننكر الله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتابه الكريم في سورة ياسين أعتقد: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ونذكر أن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم سابقا قالوا عنه بأنه ساحر ومجنون وكاهن. ولكن يا شيخ، ما هو الواجب على الحكومات والمنظمات والجمعيات الإسلامية من إنكار حقيقة مثل هذا العمل الباطل، وأن نوضح للشعوب غير المسلمة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أسف حقيقة لضيق الوقت حقيقة، لكن كانت عندي كذا نقطة، ولكن
شكرا لك. شكرا لك. أنا كان بودي أن يكون لدينا متصل من الوقت لآخر أكثر. فاتن من بريطانيا، أختي فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيضا باختصار لو سمحتي.
أكثر من نصف على اللاين، وحرام أختصر بالسؤال.
آسف جدا
المداخل.
جدا آسف على الوقت اللي أقضيته.
حبيت أسأل الشيخ.
نعم.
بالنسبة للدنمارك أو سويسرا أو فرنسا، هذين الأدوان معروفين، ناس إحنا نصرانيين ونعرفهم، لكن للأسف الشديد أمة إسلامية عندها ناس مسلمين باسم إسلام وقاعدين يضرون في حقوق يعني المسلمين. عندك مثلا في فلان ديرة ما بايب الأسامي، عندك في فلان مملكة أو ديرة 20 سجين سجون سياسي ماتوا تحت التعذيب. هذا الشيء يخلي ان الاجنبي يكون عنده قدرة وقوة يقول ان هذا الشيء من النبيهم، من رسولهم او من القرآن، لان هذين ياخذون الايات والصور معينة ويحكمون على الأوضاع الداخل للدول الإسلامية. للأسف الشديد عندنا إحنا عندنا بس بريطانيا في تلفزيون من شخص واحد إيراني، لو الشيخ تيت تشوف شلون ريال يتكلم، استغفر الله العظيم ما أقدر أتكلم، ما أقدر أقول لك شيخ إيش قاعد يسوي، ياخذ المصحف يعمل فيه أشياء، أخجل أتكلم في تلفون. حبيت أكلمك يا شيخ، أقول لك إن العنوان التلفزيون، كلمت سفارة بريطانية، كلمت الوزير الخارجية في بريطانيا، كلمت شيخ أزهر الطنطاوي في مصر شخصيا، أرسلت له فاكس والعنوان التلفزيون، لكن للأسف الشديد ما حد مهتم.
طيب شكرا لك يا أستاذة. شكرا جزيلا. أنا أعتذر لك عن ضيق الوقت. بقي معي 6 دقائق ومعي مداخلة من الأستاذ خالد الشايع. تفضل استاذ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
حياك الله. اولا اشكركم على البرنامج، اشكر الشيخ سلمان تخصيص هذه الحلقه المهمه.
بارك الله فيك.
ولا شك ان هذا من اقل الواجب. ودي ان اشير الى نقطتين باختصار. الاولى هو الموقف الطيب لحكومه المملكه العربيه السعوديه، سواء في اصدار مجلس الوزراء البيان حول هذه القضيه، او تبنيها ايضا على مستوى العالم الاسلامي والعالم العربي في مؤتمر القمة الإسلامية، وكذلك في مؤتمر وزراء الخارجية أو وزراء الداخلية العرب، حتى لا يكون هذا يعني موقف فقط للمملكة العربية السعودية، بل يجب أن يكون موقفا للعالم الإسلامي كله. النقطة الثانية وهي أن أبين بعض دواخل الأمور التي ينطلق منها أولئك. حقيقة أنا كنت قد كتبت في هذا بيانا وترجمته اللغة الإنجليزية، سواء في موقف الصحيفة الدنماركية أو النرويجية، وكان الجواب منهم حقيقة أن أمطروا البريد الإلكتروني الذي أرسلت منه إليهم برسائل محملة بالفيروسات وبصور أيضا بذيئة جدا، وهذا نموذج لشيء من تعامل أولئك كما أخبر الله تعالى عنهم في غير ما آية. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أحبب أن أذيع هذا التصرف منهم على هذه الجادة السيئة.
جزيل الشكر. شكرا شيخ خالد.
والله خير يا شيخ خالد.
شكرا شيخ خالد. على عجل تام 5 دقائق مع عبد الله من السعوديه ثمرة مرتين.
في بس الاول الاخ
طال في كتاب.
لا الاخ اللي من الكويت خالد. اي هو تكلم عن القتل وهذه جدير بنا ان نقف عندها. انا اقول يا اخي خالد هذا لا يخدم القضيه الاسلاميه ولا يخدم الموضوع الذي نحن بصدده. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف سلوكه حتى مع معارضيه ومعانديه، وقد ذكرت قبل قليل موقفه في مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وموقفه مع الرجل الذي حمل السيف عليه وقال: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خلى سبيله وتركه. موقفه صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يتآمر ضده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زاره في مرض موته وصلى عليه ودفنه في قبره ولفه بقميصه. أعتقد أننا في وضع يقتضي منا أن نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع المخالفين، وأن نغلب جانب الهداية وجانب الرحمة على جانب النكاية والانتقام. يعني نحن بحاجة إلى أن نقول للعالم الغربي إن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا الصبر، علمنا الحلم، علمنا الأخلاق الفاضلة، علمنا المدنية والحضارة، وليس أن نعزز بعض المفاهيم عندهم التي ربما وصلت بسبب تصرفات من بعض المسلمين التي جعلت الكثيرين يتصورون الإسلام هو دين القتل. كون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها لم يقتل أحدا قط، هذا معنى عظيم ربما يكون مفاجئ حتى لكثير من المسلمين. وأيضا الذين قتلوا في المعارك الإسلامية كلها عبر 23 سنة لا يزيدون على 200 إنسان مع قيام دولة، وكان بالإمكان أن تقوم مقاصل وتسيل الدماء أنهارا. فحتى الناس الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ربما يأتي أحد من الصحابة فيجيرهم ويتحايل ويسلم هؤلاء من الإعدام والقتل أحيانا. فينبغي أن ننأى بهذا المعنى، لأن هذا المعنى ربما يكون مادة جديدة لحملة جديدة. وأظن أن الحياة ليست معركة، الحياة حياة بناء، ونحن قد نبتلى بمثل هذه الأشياء التي تقع في طريقنا ومضطرون أن نتعامل معها، لكن يجب أن لا تحولنا إلى أن نكون أناس لا نتقن إلا فن القتال والصراع. الكتاب اللي أشاره الأخ خالد كتاب جيد ومفيد، وهناك عدد من الكتب، وفي النية إعداد أيضا كتب أخرى تخاطب العقلية الغربية وتصل إلى الدنمارك وغيرها.
نماذج أفعال إيجابية بناءة يعني في المجتمع الغربي.
نعم.
عبد الله سؤالها فقهي.
تقول اعتمرت بنقاب وهي لم تكن تعلم أن المعتمرة لا تنتقد، فليس عليك شيء يا أم عبد الله.
والشافعي أجاز النمص.
مسألة النمص فيها خلاف. الإمام أحمد يجيز القص ولا يجيز النتف. الشافعي عنده قول كما ذكرت الأخت. أبو حنيفة أيضا عنده قول بهذا. المسألة فيها كلام كثير، ولكن هي ذكرت أن حاجبها ليس جيدا، ومعنى ذلك أن الحاجب إذا كان الشعر نبت في غير محله فالأكثر الفقهاء يجيزون إزالته، وكذلك إذا طال عن المعتاد فيمكن لها أن تقصه، وأيضا مسألة تشقير الحاجب يعني تلوينه فهذا لا بأس به.
وما بيت كان لها مداخلة رائعة، لكن في الأخير تقول: هل المقاطعة والإعلام كاف للرد الفعل؟
ليس كافي، نحن نريد الفعل وليس رد الفعل كما ذكرنا. وأبشرك يا أم عبد العزيز أن هناك الحمد لله خطوات جميلة وجيدة جدا، وهناك تنادي لمحاولة إيجاد فعل إسلامي باقي حتى بعد هدوء العاصفة.
الاختفاءاتنا أيضا تقول أنه المشكلة،
طبعا هي تكلمت عن واجب الحكومات والمنظمات، أقول يعني فيها حقيقة دور أشار له الشيخ خالد في مداخلته. نعم. في دور يعني جيد، يعني مسألة سحب السفراء ومخاطبة حكومة الدنمارك، وجود نوع من يعني الوقفة الجيدة في هذا، أعتقد أن لها دور ولها أثر وهي مقدرة ومفهومة. يعني
هذا منظمات رسمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي،
منظمات رسمية وجامعة الدول. نعم. العربية. نعم. ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها.
نقصات أن تقول أن المشكلة أنه في المسلمين أو في الظلم اللي يعاني منه المسلمين في داخل الدول الإسلامية أو ما يمثلون فيه بأخلاقهم وتصرفاتهم في المجتمعات الغربية، أن هذا عكس تصرف سيء، ثم أنها قالت أنها راسلت من أجل موضوع برنامج في تلفزيون ولم يهتم بها أحد.
برنامج إيش يعني؟
برنامج شاهدت برنامج سيء للإساءة للقرآن في التلفزيون البريطاني أعتقد، وراسلت وكلمت شيخ الأزهر وكذا، وكلمت حتى المسؤولين في بريطانيا لم يهتم فيها أحد. إذن تشكو أن ليس هنالك تجاوب.
فيما يتعلق بالصورة النمطية التي يحدثها المسلمون، هذا صحيح. يعني نحن نجد أن كثيرا من الممارسات الإسلامية في الغرب، ممارسات الأفراد، سواء كانت ممارسات ناجمة عن ضعف التدين أو ممارسات ناجمة عن الفهم الخاطئ للتدين، كلها تسيء إلى صورة الإسلام. وهذه يعني هذا أمر قد يكون معالجته تتطلب نوع من معالجة وضع الجاليات الإسلامية في الغرب بشكل عام، وهذا محل دراسة واهتمام ونظر. أما موضوع البرنامج الذي تكلمت عنه الأخت فاتن، فأعتقد أنه جهدك يا أخت فاتن يعني محفوظ ومقدر، لكن يظل جهدا فرديا، ولذلك كان يفترض أن يكون هناك نوع من الإصرار والمواصلة وحشد مجموعها. وها أنت قد رأيت مثلا رد فعل المسلمين الكبير تجاه مثل هذه الرسومات التي صدرت، وكيف أنه من أندونيسيا إلى المغرب إلى البحرين إلى القاهرة إلى كل مكان في العالم الإسلامي هناك نوع من الغضب، يعني لم يكن أكثر الناس تفاؤلا وتوقعا ليظنوا أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة.
الشيخ هذا شائع، طبعا بقي عندي دقيقة، الشيخ هذا شائع أنه الحقيقة نقصين مهمتين سنجعلهم في الحلقة القادمة، لكن لا بأس من إشارة سريعة.
الشيخ جزاه الله خير لوجوده طيب، وأنا استمعت إليه في قناة المجد وطلعت على ما كتب وأثابه الله، وأشار أيضا عن موقف الحكومات سواء حكومة المملكة أو الكويت أو ليبيا أو مصر أو سوريا أو الأردن، أي بلد إسلامي يقوم بمبادرة نثمن هذه المبادرة ونقدرها ونعتقد أنها في محسوبة. البيان وردهم أيضا هنا علينا أن نكون أطول نفسا، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الذين طبعا الكثير، لكن انتشرت لأن الوقت انتهى، فما دام أنك يعني وعدتنا إن شاء الله الأسبوع القادم أن يكون هناك استكمال لهذا الموضوع، ففي الجعبة الكثير ما يمكن أن نقوله إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع المهم.
طيب، لأنه الموضوع أصلا أنا حبيت الحقيقة أن ننوي إلى شيء مهم جدا، أنه الكثير من المشاهدين والمستمعين أو الذين راسلونا عبر الموقع الإلكتروني كانوا ينتظرون منك تحديدا توصيات إيجابية معينة، كانوا ينتظرون 1 2 3 4، هذه الأشياء إن شاء الله زوجين سنقف معها في الأسبوع القادم. وربما أيضا مما ضيق الحلقة أننا أيضا استمتعنا بمع فضيلة الدكتور صالح بن حميد في خطبة الحرم المكي، وهي التي طالت فضاقت الحلقة، لكن كانت دموعه آسرة وصوته متهدج، جزاه الله خير، كان مؤثرا جدا.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام وأيها الأخوة المستمعين عبر الإذاعة، سنلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ولا نزال بمشيئة الله نتفيأ شيئا من سبحات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.